أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في تذهيلات عقدناها في نهاية البحث عن الإطلاق، تقدم تذييلان، التذييل الثالث أن حقيقة الإطلاق هي رفض القيود لا جمع القيود، والمراد من اصطلاح رفض القيود هو أن الإطلاق يستفاد من ذات الطبيعة، من ذات اسم الجنس المأخوذ موضوعا أو متعلقا في الدليل، والذي هو بطبيعته له قابلية الانطباق على جميع أفراده في الخارج. والسر في ذلك أنه لا يحكي المشخصات الفردية للأفراد، بل يحكي الطبيعة المشتركة بينها، فحقيقة الإطلاق مستفادة من الدال على الطبيعة، التي لا تتضمن شيئا من الخصوصيات والمشخصات الفردية التي تختلف باختلاف الأفراد. ويراد من جمع القيود دعوة أن الإطلاق يحكي عن الأفراد بكل مشخصاتها، من دون تمييز بينها، ولا أخذ لبعضها دون البعض الآخر. وبعد اتضاح المصطلحين، فمن الوضوح بمكان أن الإطلاق كما تقدما وإن كان يشمل الأفراد جميعا، لكن شموله لها بواسطة العنوان المأخوذ في الدليل موضوعا أو متعلقا.
وحيث إن هذا العنوان لا يحكي سوى الطبيعة بذاتها وذاتياتها كما تقدم عندما حققنا الموضوع له اسم الجنس، فحينئذ سوف يكون الإطلاق رفضاً للقيود التي تمثلها المشخصات الفردية.
لكن الإطلاق لا يسمى إطلاق إلا إذا كان قابل للتغيير.
أيوه. شنو ربط هذا بمحل كلام؟ قابل للتقييد، احنا بدنا نرفض القابليه، احنا اذا نتكلم عن فعليه الاطلاق، قابليه ما تكلمنا عنها.
بانه الاطلاق رفض القيود.
اي رفض القيود.
قابله
وليكن قابل بالفعل، ما دام يوجد اطلاق فهو رفض. لو قيدنا فهذا يعني اننا لم نرفض. نحن ما قلنا بأن الطبيعة بوضعها اللغوي ترفض إضافة القيود على طريقة تعدد الدال والمدلول. لو قلنا هذا يجي إشكالكم. نحن قلنا الإطلاق المستفاد من ظاهر حال المتكلم الذي يصاعد عليه السياق الكلام الذي جاء به، يعني أنه يرفض أي قيد من القيود، يعني يرفض أخذ أي مشخص فردي في موضوع الدليل. ليش؟ لأنه لو كان يريد أن يأخذ أي مشخص فردي في موضوع الدليل لذكره، عندما لم يذكره يعني أنه يرفضه. مرة نقول رفض القيود بمعنى لا قابلية، كلامكم يصح. مرة نقول رفض القيود بمعنى فعلية الرفض، لأنه لو شاء لذكر، لم يذكر يعني هو لا يشاء يعني يرفض. أنا من أقول أكرم العالم ولا أذكر العادل ولا أذكر الفقيه ولا أذكر أي قيد من هالمشخصات هذه أو التصنيفات، فهذا ماذا يعني؟ يعني أني أرفض إدخال أي عنوان من هذه العناوين الإضافية في لحاظي لحكمه. عندما آتي وأقيد أقول لا تكرم العالم الفاسق، هذا يكشف كما بينا إذا قرينة متصلة قلنا هيئة اندماجية انصب عليها الدليل من البداية وهي ضيقة على قاعدة ضيق فما ركية، إذا منفصلة نقول يكشف المقيد المنفصل عن عدم إرادتي الإطلاق من بداية الأمر، وهذا فرق التقييد عن النسخ كما بينا سابقا. جيد، فمعنى رفض القيود هو أن المتكلم الذي جاء في كلامه باسم الجنس ولم يأتي معه بأي تصنيف زائد على اسم الجنس، لا عنوان العدالة، لا عنوان الفقاهة، لا عنوان باللحاظ العالم اللي هو أعم من هذه التصنيفات، هذا يعني أنه يرفض هذه التقييدات. ما الدليل على أنه يرفضها؟ مقدمات الحكمة، لو شاء لذكر، لم يذكر يعني هو لا يشاء، هذا معنى الرفض. مرة نقول لا، المفهوم يرفض، يجي كلامكم. نحن نقول الإطلاق المستفاد من ظاهر حال المتكلم، لقدمنا أنه يستفاد من ظاهر حاله على مستوى المراد الجدي مو المراد الاستعمالي فقط. حينئذ فالدلالة الإطلاقية مو بينا بالأمس في التدليل الأول، لعله دلالة تصديقية قلنا، إذا دلالة تصديقية فالرفض موطنه هذه الدلالة التصديقية. أما جمع القيود فهذا يعني أنه لحظة العدالة ولحظة الفقاهة ولحظة كل هذه العناوين من مشخصات تصنيفية أو فردية وأدخلها في موضوع حكمه. يا سبحان الله، هذا واضح الفساد. ليش؟ لأنه عندما قال أكرم العالم أدخل فقط طبيعة العالم في حكمه والباقي هو لا يريده. ما الذي يدعونا لأن نقول بأن هو يتصور هذا وهذا 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 إلى ما هنالك من كثرة تصنيفات وتشخيصات فردية ثم يدخلها كلها في موضوع حكمه؟ نقول لو أراد إدخالها لذكرها جميعا. عدم إدخالها والاكتفاء بعنوان العالم هذا يعني أنه يرفض كل هذه المشخصات الفردية. هذا من الواضحات. وإنما احتجنا إلى هذا التدليل، ليش ذكرنا؟ معناه واضح. إنما احتجنا إلى هذا التدليل لأن بعض عبائر الأصوليين توهم أن الإطلاق توهم، أنا لا أقول مرادهم هذا، توهم أن الإطلاق هو جمع القيود. لماذا؟ لأن لديهم عبائر في الكفاية وغير الكفاية، موجود هذا التعبير، أن الإطلاق يدل على الاستيعاب. الاستيعاب ما معناه؟ معناه الشمول لجميع الأفراد بمشخصاتها الفردية، بينما الإطلاق كما بينا سابقا لا يدل على الاستيعاب. الإطلاق يدل على أن الطبيعة هي تمام موضوع الحكم، لكن هذه الطبيعة هي لها قابلية الانطباق عقلا على كل فرد من أفرادها في الخارج. هذا ما له علاقة بالإطلاق، هذا شيء وراء الإطلاق. تبهتوا؟ جيد. هذا التذييل الثالث. التذييل الرابع، تذكير هذا فقط، ما في شيء جديد، اتضح مما تقدم، هذه أشبه بنتائج أيضا للبحث، أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتان هو التناقض. ثبوتا هام وإثباتا، انتبهوا احنا بحثنا في الإثبات عادة في الاستدلالات. ثبوتا على مستوى إما أن يقيد أو لا يقيد. فالتقابل ثبوتا بين الإطلاق والتقييد، تقابل التناقض كما هو واضح. جيد. السلب والإيجاب. أما إثباتا فالتقابل بين الإطلاق والتقييد الإصطلاحيين، ها ما علي بالتعليق أنا في بحث المعاني الحرفية وغيرها، إحنا كلامنا هنا. وأنا في بدايات بحث الإطلاق والتقييد ميزت ما يقال له إطلاق مقابل تعليق وإطلاق مقابل تقييد، وقلنا الثاني هو محل بحثنا. أما التعليق مثل إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، هالقضايا خارج عن بحثنا. بحثنا في التقييد بمعنى الاقتطاع من اسم الجنس من الطبيعة. جيد؟ عليكم السلام. إذا كان الأمر على هذا المنوال، فالتقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة لا محالة. لماذا؟ لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات. شو يعني عالم الإثبات؟ يعني في عالم الأدلة، في ظواهر الأدلة، ها؟ فرع إمكان التقييد. الإطلاق هو عدم التقييد في المحل القابل للتقييد. هذا أول تعبير أعبر، ديروا بالكم يا إخوان للتعبيرات. أيضاً يصح أن نقول الإطلاق هو عدم التقييد عند إمكان التقييد. فرق بين التعبيرين. عند قابلية العنوان للتقييد، كما لو أخذ عنوان أساساً هو فرد من الأفراد في موضوع الدليل، بعد بلحاظ الأفراد ما إلى معنى الإطلاق والتقييد. قابلية ما فيه، اقتضاء ما فيه. التعبير الثاني ليش عبرته؟ لأنه قد يأخذ عنوانا قابلا للإطلاق والتقييد، لكن لتقية لسبب من الأسباب لا يستطيع أن يقيد. إذا كان القابلية موجودة لكن المانع أيضا موجود، لا يستطيع أن يقيد. وهو يتكلم أغمي عليه. ربما كان يريد أن يكمل ويقيد، ما اكتمل الظهور الحالي، ما اكتمل شخص الكلام ولم يقيد، بل انقطع عليه كلامه في الأثناء. جيد؟ الاقتضاء موجود في نفس العنوان المأخوذ في موضوع الدليل، ولكن المانع أيضا موجود. كما لو قطع عليه شخص كلامه، لا هو أغمي عليه ولا التقية، لكن شخص شوش عليه ما كمل بعد، هذا يستفاد منه إطلاق؟ لا يستفاد منه إطلاق. إذن الإطلاق هو عدم التقييد حيث يمكن التقييد، إما اقتضاء وإما على مستوى رفع الموانع. إذن فالتقابل بين الإطلاق والتقييد إثباتان، هو تقابل العدم والملكة. أول مرة لازم المحل قابل، وثانيا لازم الموانع منعدمة مفقودة. فإذا تم الأمران اقتنصنا الإطلاق، ويترتب على ذلك أنه حيث يمتنع التقييد فعلا يمتنع الإطلاق فعلا إثباتا. ليش؟ لأن حيث لا يصح أن تقول أعمى لا يصح أن تقول بصير في مقابله، لأن المحل القابل لا يخلو من العدم والملك. جيد؟ المحل القابل. فالمحل الذي لا يصح فيه أحد الأمرين على تقدير الفقدان لا يصح مقابله على تقدير الوجدان. جيد؟ فحينئذ إذا بالفعل لا يمكن التقييد إما لانتفاء الاقتضاء أو لوجود المانع، فلا يمكن اقتناص الإطلاق أيضا. وهذه ثمرة مهمة يا إخوان، ثمرة مهمة عملية. مجمل حيث لا يمكن هذا ولا ذاك يكون مجمل. إذا ما في قابلية خمسالبة بانتفاء الموضوع، إذا في موانع يكون مجمل حينئذ، لا يؤخذ إلا بالقدر المتيقن منه حينئذ. إذا في قدر متيقن، كما لو كان دائر أمره بين الأقل والأكثر. أما إذا ما كان في قدر متيقن، كما لو دار بين المتباينين يتشكل علم إجمالي حينئذ، وننتقل حينئذ من الدلالة اللفظية إلى العلم الإجمالي وما يقتضي. إذا في الإلزاميات قد يقتضي الموافقة القطعية، وهكذا بعد نخرج من محل كلامنا. جيد، هذا تمام الكلام فيما أردنا أن نتحدث عنه من هذه التقييدات أو التذييلات. بعد هذا قلت بالأمس بقيت لدينا مباحث ثلاثة. المبحث الأول أنا أحاول إيجازه يا إخوان، لأن هذا يبحث في أماكن أخرى. المبحث الثاني وهو مبحث الشمولية والبدلية الأول. المبحث الثاني هو مبحث الانصراف، هذا مهم. بحث النظري ليس طويلا، لكن عمليا في الفقه تعلمون في التجربة الفقهية المختصرة لكم، تعلمون بشكل جيد أنه كثيرا ما يدعى الانصراف. نريد نعرف أي انصراف هو انصراف وأي انصراف ليس بانصراف، أم هل كل انصراف الانصراف يمنع من انعقاد الإطلاق؟ لأن الانصراف مانع من التمسك بالإطلاق إذا انصراف حقيقي. كثيرا ما يقول الفقهاء هذا انصراف بدوي. طيب ما هي الضابطة في كون الانصراف انصراف بدوي؟ ما هي الضابطة في كون الانصراف ليس انصرافا بدويا؟ هذا واقعا مهم، وهذا كثير البحث في الفقه، وهذا للأسف ما مصنف فيه بشكل، ونحن للأسف أيضا نجري كما جرى القط على اختصاره واختزاله، وإلا يحتاج إلى دراسة تطبيقية في الفقه ودعاوى الانصرافات عند الفقهاء ومحاكمة هذه الدعاوى على أساس الضوابط. كثيرا ما يدعى انصراف، يجي فقيه ثاني يقول لا هذا مو انصراف، هذا انصراف بدوي. ما هو الضابط حتى نسميه انصراف بدوي؟ ذوقية القضية أو يوجد لها نكتة صناعية يمكن ضبطها؟ ما بحث للأسف البحث. نعم، من بعد الشيخ الأعظم والكفاية تقتنص نكات من هنا وهناك في كلماتهم، لا بد من الحديث عنها ولو مختصرة. البحث الثالث بحث أيضا مهم يبحث كثيرا، الإطلاق اللفظي، وهو بحثنا اللي كنا نبحثه إلى الآن، والإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي أيضا يحتاج إلى مقدمات البيان، لكن ما الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي؟ متى يقال إطلاق لفظي تقدم؟ متى يقال إطلاق مقامي إذن للإطلاق؟ أما المبحث الأول من هذه المباحث الثلاثة، بس سووها تنبيهات، سووها مباحث، مو مهم، هي مباحث مستقلة في آخر بحث الإطلاق. المبحث الأول وهو أن كثيرا ما نواجه بوجداننا العرفي واللغوي في الأدلة بلحاظ المتعلقات وبلحاظ الموضوعات إطلاقا شموليا، كما أننا كثيرا ما نواجه إطلاقا بدليا. وأمثلة ذلك كثيرة، مثلا طبعا واضح المراد من المتعلق بعد والموضوع، المتعلق هو ما يرسل نحوه الحكم، أكرم، الإكرام متعلق، العالم موضوع. وفي بحث الحكم من المسلم يا إخوتي أن الموضوع يؤخذ مفروغا عنه قبل تعلق الحكم به. العالم ما هي موجودة متحققة ثم يرسل نحوها بالحكم، بينما المتعلق لا يؤخذ مفروغا منه، يطلب تحقيقه في الخارج، ويطلب تحقيقه في من؟ في المتعلق، المتعلق في الموضوع. ولذلك عبر عن الموضوع بمتعلق المتعلق، لأن المتعلق دائما يتعلق بالموضوع، طرف منه في الحكم وطرف آخر في الموضوع، طرف بهيئة الأمر في أكرم أو طرف بالعالم، لأن موطن الإكرام هو العالم. جيد، ففي مثال أكرم العالم من المسلم أن الإطلاق موجود بلحاظ المتعلق وبلحاظ متعلق المتعلق اللي هو الموضوع، لكن الإطلاق بلحاظ المتعلق بدلي. شو يعني بدلي؟ يعني مطلق الإكرام مع الاكتفاء بأي فرد من أفراد الإكرام، صحيح؟ صرف الوجود كما يعبر، هذا يقال له إطلاق بدلي بعد، مو إكرام خاص، إكرام أي إكرام كان، لا إكرام بعينه. أرجو الانتباه للتعبيرات يا إخوان، عندي نكتة من التعبيرات. لا إكرام بعينه وشخصه، ولا مجموعة إكرامات على سبيل البدل، ولا جميع الإكرامات بنحو الانحلال يعني، ولا مجموع الإكرامات، كل تعبير يختلف عن الآخر، بل إكرام واحد لا بعينه. هذا معنى الإطلاق البدلي. في أحد يشك يا إخوان أنه في باب الأوامر يستفاد هذا المعنى؟ وجدانا لا أحد يشك، فما هو تفسير هذه الاستفادة؟ عادة غالبا لا يتعرض، وإن كان تعرض بعض المحققين له، بينما في طرف الموضوع أكرم العالم الإطلاق شمولي، كل ما لكلمة العالم من قابلية للانطباق عليه فهي تنطبق عليه. جيد، نظير هذا في الموضوع أحل الله البيع. لو أحرقوا الأوفوا بالعقود ها لأننا مأنوسون، أحل الله البيع نقول بعد أوفوا بالعقود. لا، أوفوا بالعقود جمع محلى بالألف واللام، ذاك من العموم على المشهور. أحل الله البيع مفرد محلى بالألف واللام، بعد ما إلى معنى في طرف الحكم نقول أحل بجميع أنواع الحل. الحلية دائرة بين الوجود والعدم. أحل الله البيع، البيع يعني تمام أفراد البيع، كل ما اسمه بيع، سلم سلف حال بحال كالئ بكالئ. بس بعد ذلك إجت مقيدات، ما علينا، من نفس هذا نستفيد هذا المعنى. بينما على مستوى الموضوع قد نستفيد البدلية في بعض الحالات، كما لو كان اسم الجنس مفرد منون، وبينا السبب في ذلك في حالات اسم الجنس يا أخوان، في شيء من التداخل، كما في قولنا أعتق رقبة أو أكرم عالما. فأنا ما أريد أعدد كل الأمور، وإلا المفرد النكر المضاف أيضا يفيد الإطلاق الشمولي، مثل أكرم عالم البلد، يعني كل واحد اسمه عالم البلد أكرمه سواء كان واحد أو كثير، كما لو كان في البلد عدة علماء هذا إطلاق شمولي. ما يسمى إطلاق شمولي من جهة الكثرة الخارجية، بل هو في حد نفسه كل من طبق عليه هذا العنوان يكرم، قد لا نجد إلا واحد في الخارج، هذا ما يسمى إطلاق بدلي يا إخوان، هذا ما له علاقة بالمفهوم، هذا خلط بين المفهوم والمصداق حينئذ. بينما في طرف النواهي لا تكذب يقال، لا تكذب في مقابل أصدق، ها؟ لا تكذب شو يستفاد منها؟ يستفاد منها الشمولية، متعلق الأمر غير متعلق النهي إذن، بل حتى في متعلق الأمر قد تستفاد الشمولية عرفا، مثل أصدق، أصدق يعني أصدق صدقا ما، أو أصدق في كل أقوالك، أصدق صدقا ما، أصلا ما في أحد حتى أكذب الكذابين ما يستطيع أن يكذب دائما عادة، فأصدق ما إلى معنى إطلاق بدلي. إيه بس مع ذلك أنت جنابك الآن عرفي من كلمة أصدق على إطلاقها، تفهم منها الإطلاق البدلي من غير جهة ما يقتضيه متعلق الأمر، بحسب مناسبات الحكم والموضوع تفهم منها إطلاق شمولي أو بدلي. يعني كل أنواع الصدق أصدقها، أو لا أصدق نوعا واحدا من أنواع الصدق، لا تتوقف يا شيخنا، واضحة القضية أنه أصدق يعني لا تكذب أبدا، هذا معنى أصدق، يعني كلما تكلمت فاصدق في كلامك. في أحد عرفي يشك في هذا المعنى؟ مثال آخر، أنزلنا من السماء ماء طهورا، منون هذا، ها؟ ومقيد بقيد أيضا وهو طهورا، مقتضى التفكير الأولي هذه نكرة منونة، يقول الإطلاق يصير بدلي فيها، ها؟ بينما لا شك ولا ريب أن كل ماء أنزله الله من السماء فهو ماء طهور، لأن كل ما أنزله الله من السماء فهو على صفة واحدة، ما عندنا الله مرة أنزل ماء طهور ومرة أنزل ماء نجس أو منجس. طبعا لا كلام لنا يا إخوتي حتى لا يضع البحث في الحالات الخاصة التي تقتضي مناسبات الحكم والموضوع فيها لقرينة عقلية أو حالية أو إلى ما هنالك أن يكون الإطلاق في الموارد التي يكون على القاعدة فيها بدلي شموليا، كما في أنزلنا ماء طهورا من السماء ماء طهورا، وكما في مثل أصدق. وإن كان حاول السيد الخوئي هنا أن يقول توجد قرينة عقلية في مثل هذه الموارد، لأن طلب الصدق لمرة واحدة مضافا إلى أنه خلاف مناسبة الحكم الموضوع، قال بأنه لغو عقلا. أنزلنا من السماء ماء طهورا إذا حمل على الإطلاق البدلي أولا خلاف المناسبة الحكم الموضوع، وثانيا يقول سوف يكون لغوا لا فائدة منه، لأن أي ماء طهور يا ربي على سبيل الإطلاق البدلي؟ انسوا مناسبة الحكم الموضوع، أنزلنا من السماء ماء طهورا، ما يعني من المياه التي أنزلناها؟ ما هي فائدة هذا الإخبار في مليار ماء في الدنيا الله أنزلها، مليار نبع ومليار ماء حتى مجتمع في مستنقع أو في بركة أو في بئر اجتمع فيه ماء السماء، شو فائدة؟ ما إلى معنى. فأرجع السيد الخوي إلى قراءة عقلية. نحن ما نريد نكثر إشكالات منا ومنا يا إخوان، مرات موجودة إشكالات عقلية قراءة، مرات ما موجودة. أنا أقول في مثل هذه الحالات لابد من ملاحظة مناسبات الحكم والموضوع، وهذا غير منضبط، مرات قراءة عقلية، مرات قراءة لفظية، مرات قراءة حالية. إحنا نريد نتكلم عن القاعدة المنضبطة. وين يعني القاعدة المنضبطة؟ يعني متعلق الأمر كيف يكون، متعلق النهي كيف يكون، موضوع الأمر والنهي كيف يكونان، موضوع الأحكام الوضعية كيف يكون، مثل أحل الله البيع، هذه الأمور هي التي يمكن البحث عنها بشكل ضوابط عامة نخرج عنها في حالة القرائن العقلية، نخرج عنها في حالة القرائن الخاصة. جيد؟ إذا كان الأمر كذلك فنقول هذا البحث عادة وين يبحث يا إخوان؟ في محلين في الأصول عادة يبحث، حتى لا يضيع عليكم البحث. واحد من الموضعين اللي عادة يبحث، لا أقول كل المحققين بحثوا هناك، لكن محله هناك، أقول قد يكون البعض بحثه والبعض أهمله، بحث المرة والتكرار في بحث الأوامر، هذا محل. والمحل الثاني بحث الانحلال وعدم الانحلال في مباحث النواهي قبل الدخول إلى مبحث اجتماع الأمر والنهي. في أول النهي تبحث عادة مداليل صيغة النهي، هناك يبحث عادة عن انحلال أو عدم انحلال النهي بلحاظ المتعلق وبلحاظ الموضوع. في هالمكانين عادة الأصوليون يشيرون إلى هالبحث وبحثه هناك. بعد نكتة زائدة لنبحثها هنا على ما يذكر هناك، عادة لا توجد النكتة الزائدة اللي ترتبط بمحل بحثنا يا إخوان، هي بحثناها نحن، أن اسم الجنس إذا كان محلا باللام أو مضافا إلى المعرفة فإطلاقه شمولي. لماذا ذكرنا النكتة في حالات اسم الجنس؟ لأن الألف واللام موضوع للتعيين، والتعيين لا يكون إلا بلحاظ تمام ما للمدخول من قابلية للانطباق عليه، لأن بقية المستويات غير متعينة. هذا بحثناه هنا في حالات اسم الجنس إذا تتذكرون. رفضنا ما سماه صاحب الكفاية بأن ال موضوع للتزيين فقط. وكلما كان موضوع الحكم ماذا؟ طبيعة منكرة منونة، فإن التنوين يفيد قيد الوحدة لكن الوحدة الشائعة، الوحدة السارية، لا وحدة مشخصة بمشخصاتها الفردية. أكرم عالما في قوة قولك، أكرم أي عالم من العلماء. انتبهتوا؟ هذا المقدار هو اللي يرتبط بمحل بحثنا يا إخوان. مثلا في بحث الأوامر، أكرم، نقول هناك لا نحتاج إلى بحث، أكرم إرسال نحو تحقيق ماهية الإكرام في الخارج، أليس كذلك؟ والعقل يحكم مو من اللفظ، أن الطبيعة تتحقق في الخارج بتحقق أول فرد من أفرادها، الوجود الأول. انتبهوا، سواء كان وحداني أو متعدد، مو الوجود الأول بقيد الوحدة حتى لا يحصل امتثال إذا امتثل بفردين معا، لا، المقصود الوجود الأول سواء كان واحد أو متعدد. اثنان فصاعدا، وهذا مو دلالة لفظية يا إخوان، هذا دلالة عقلية، صرف الوجود كما يعبرون. بينما في مثل لا تكذب، لا تأكل، لا تشرب، ما هو المطلوب؟ المطلوب إعدام الماهية بقاء، يعني إعدام الشرب بقاء. شو يعني إعدام الماهية بقاء؟ ماذا يعني إعدام الماهية؟ ها؟ أحسنتم، يعني العقل يحكم بأن أي فرد من أفراد الماهية يتحقق لم تعدم الماهية. الفرد الأول طارد العدم، هذا يعني أنك لا تحقق فردا من الأفراد. هذا ما ينبغي أن يقال على مستوى الضابطة يا إخوان. بعد شو قال المحقق العراقي، وشو قال المحقق الإصفهاني، وشو قال السيد الخوئي، وشو عقب عليه الشهيد الصاد، هذه بحوث مو مربوطة بمحل كلامنا. هل المقدار هو المربوط بمحل كلامنا؟ الباقي مربوط ببحث النواهي وانحلاليتها، وبحث المرة والتكرار في الأوامر، فليطلب من هناك بحث الانصراف. المبحث الثاني يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.